الثانية عشرة ظهراً، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية جديدة أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن حل القضايا المتبقية في محادثات فيينا يتطلب قراراً أمريكياً. صنعاء تطرح مبادرة للسلام وتعلن تعليق الهجمات العسكرية تجاه السعودية لمدة 3 أيام. الجيش الروسي يواصل ضرب المواقع العسكرية الأوكرانية لليوم 31. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن التوصل إلى حل بشأن القضايا المتبقية في محادثات فيينا لإزالة الحظر عن طهران يتطلب قراراً أمريكياً يتم متابعته عبر ممثل الاتحاد الأوروبي. وفي اتصال هاتفي مع نظيرته البلجيكية صوفيا ويلمز، أشار أمير عبداللهيان إلى التقدم الذي أحرزته المباحثات، مشيداً بالعلاقة الثنائية بين طهران وبروكسل. ووصف وزير الخارجية الإيراني العلاقة بين البلدين بالمهمة، خصوصا مع وجود عدة مؤسسات أوروبية مهمة في بلجيكا. رجح مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل التوصل إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي خلال أيام. وقال بوريل للصحفيين على هامش مؤتمر منتدى الدوحة المنعقد في قطر: نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق، لكن هناك بعض المسائل العالقة، مضيفا: لا أستطيع القول متى وكيف، لكنها مسألة أيام. وتخوض إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، مباحثات منذ نحو عام في فيينا، تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا منها في عام 2018. حذر رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط من مغبة المساس أو النيل من الصمود باعتباره شرف اليمن، كما أعلن تعليق ضربة الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية برا وبحرا وجوا لمدة 3 أيام. وقال المشاط بمناسبة اليوم الوطني للصمود في اليمن: نؤكد حرصنا على السلام وندعو خصومنا في تحالف العدوان والمجتمع الدولي إلى اعتباره موضوعا مقدسا والابتعاد عن الادعاءات، داعيا تحالف العدوان إلى التوقف عن كل الممارسات المعيقة للسلام. من جانبه دعا رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام النظام السعودي إلى إثبات جديته نحو السلام بالتعاطي الإيجابي مع مبادرة السلام اليمنية. واصلت قوى العدوان السعودية خرقها اتفاق وقف إطلاق النار الخاص بمحافظة الحديدة اليمنية وسط صمت دولي متعمد. وأفادت مصادر بالمحافظة أن 6 مدنيين بينهم أطفال أصيبوا جراء استهداف العدوان المركز الصحي بإحدى قرى جزيرة كامران، مشيرة إلى تضرر المنازل المجاورة جراء هذه الجريمة. أصدر المرجع الديني البحريني البارز آية الله الشيخ عيسى قاسم بيانا استنكر فيه أنشطة التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تشهدها المنطقة، وأكد البيان أن التطبيع يعمل على تدمير مصالح الأمة ووحدتها، معتبرا العقلية الإسلامية أهم ما يستهدفه هذا المخطط الخياني. وشدد آية الله قاسم في بيانه على أن الأمة الإسلامية لن تسكت مطلقا على هذه المؤامرة، داعيا إلى مقاومة مبادئ سياسة التطبيع مع الصهاينة حتى يتم إفشال خططهم الهدامة. شارك الآلاف من أهالي قطاع غزة في فعالية إحياء يوم الأرض الذي نظمتها الهيئة الوطنية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، وذلك مع اقتراب موعد يوم الأرض في 30 من آذار مارس الجاري. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
بالعلم الفلسطيني لوحوا أمام جنود الاحتلال، وبحناجر الثائرين هتفوا للأرض المحتلة. إنه يوم الأرض الذي يتوحد فيه الفلسطينيون، لا سيما وأنه يأتي هذا العام في ظل هجمة إسرائيلية على أهل النقب والقدس.
رسالتنا اليوم في ذكرى يوم الأرض هي رسالة الوطن والشعب الفلسطيني الموحد خلف خيار الجهاد والكفاح والنضال والمقاومة بكافة الأدوات والأشكال ضد الاحتلال الصهيوني، هي للتأكيد على أننا شعب واحد وفي وطن واحد، وكل محاولات الأسرلة والتهويد والاستيطان والعزل هي محاولات بائسة.
شعبنا في قطاع غزة يقف إلى جانب كفاح شعبنا في مناطق 48، وهو لن يتركهم فريسة لسياسة العدوان والاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والإتيان بالمستوطنين الصهاينة الجدد ليحلوا محل أبناء شعبنا في الداخل. هذه رسالة في يوم الأرض لنقول أنها محور الصراع، وأن الأرض هي الهوية، وأن شعبنا موحد ومتلاحم في خندق كفاحي واحد.
بالآلاف توجهت الجماهير نحو مخيم ملكة عند الحدود الشرقية لقطاع غزة، وذلك بدعوة من الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل، وبحضور كافة الفصائل الفلسطينية التي أكدت على رفض مشاريع الاحتلال الرامية لتقسيم فلسطين.
رسالتنا هي مش كلها فلوس ولا مال، احنا رسالتنا هان بدنا حقوقنا، بدنا أراضينا، بدنا أقصانا.
لا بديل عن الأرض وتقرير المصير شعار حمله المواطنون ليؤكدوا على رفضهم لأي مشاريع اقتصادية يكون ثمنها التنازل عن شبر واحد من أرضهم.
مع اقتراب ذكرى يوم الأرض جاءت الجماهير الفلسطينية إلى هنا لتذكر الجنود المتمترسين خلف أبراج المراقبة العسكرية بأن أهل غزة رغم حصارهم ما زالوا أحرارا ينتظرون إشارة من أرضهم ليلبوا النداء.
واصل الجيش الروسي ضرب المواقع العسكرية الأوكرانية لليوم 31 بعد إعلان موسكو عن تحقيق أهداف المرحلة الأولى من عملياتها في أوكرانيا وسط تكثيف الغرب إمداد كييف بالأسلحة. وسيطرت القوات الروسية على مدينة سلافوتيتش التي يقطنها أفراد طاقم منشأة تشيرنوبيل النووية، واحتجزت رئيس بلديتها لفترة وجيزة ما أثار احتجاجات وفق ما أعلن مسؤولون أوكرانيون. إلى ذلك نشرت القيادة العسكرية الروسية مشاهد مصورة تظهر إطلاق بارجة حربية عدة صواريخ كاليبر العابرة للقارات تجاه أوكرانيا مستهدفة بنيتها التحتية، وتستمر الدول الأوروبية بدعم كييف بالأسلحة في حين حذرت موسكو في وقت سابق من مغبة هذه الخطوة، مبينة أنها ستعتبر أي دولة تساهم بإرسال الأسلحة لأوكرانيا شريكة لهذه الدولة. إلى العناوين مجددا. وزير الخارجية الإيراني يقول إن حل القضايا المتبقية في محادثات فيينا يتطلب قرارا أمريكيا. صنعاء تطرح مبادرة للسلام وتعلن تعليق الهجمات العسكرية تجاه السعودية لمدة 3 أيام. الجيش الروسي يواصل ضرب المواقع العسكرية الأوكرانية لليوم 31. في أمان الله. غيض من فيض.
نبي الله أيوب عليه السلام كان من الأنبياء الذين بعثوا في أرض الروم. أيوب كما يروي العلامة المجلسي في البحار يرجع إلى العيص بن إسحاق. نبي الله أيوب من الأنبياء الأثرياء، الله تفضل عليه أعطاه، كان يمتلك أراضي شاسعة. قد كثير من شباب المسلمين ما عندهم إحاطة بقصة نبي الله أيوب. كان يمتلك أراضي شاسعة وكان يمتلك من المواشي الكثير، في رواية الإمام الصادق عليه السلام كان يمتلك 1000 من الشياه. تخيل حجم الثروة التي يمتلكها. كان لديه من البنات 3 ومن البنين 7. كان أيوب كثير السجود لله تبارك وتعالى، كثير الشكر، وكان إذا صلى واستغفر وسبح سبحت معه الملائكة. إبليس في ذلك الوقت كما يروي الإمام أبو جعفر الباقر لم يكن محجوبا عن العرش، إبليس كان يستطيع أن يرقى في السماوات، فكان يستمع إلى الملائكة كيف تسبح مع أيوب. حسد، ماذا قال؟ خطب الملائكة قالهم أيوب يشكر الله لأن الله أنعم عليه، أكو نعمة. لو أن الله سحب النعمة عن أيوب أنا ما أتصور أبدا أيوب يصدر من عند الشكر. شوف الفكرة وين. الله عز وجل أوحى إلى الملائكة أن خلوا بين أيوب وبين إبليس. إبليس شعر بهذا المعنى، شعر أن له السلطة، نزل أحرق جميع أراضي أيوب. كانت أراضي شاسعة، يروي ابن الأثير في الكامل وبالبداية والنهاية، ويرويها أبو جعفر الطبري. كان عنده أرض اسمها البثينة، أرض شاسعة 500 فدان. إبليس أحرقها، أحرق زرعها عن بكرة أبي، قتل ماشية أيوب، هلكت الماشية. لما وصل الخبر إلى أيوب، أيوب سجد لله، قال ربي أنت من أعطيت، أنت المعطي، أنت الواهب وأنت الآخذ، لا فضل إلا فضلك. زاد شكر أيوب. إبليس قال حتى وإن ذهب ملك أيوب، حتى وإن ذهب ماله، ربما أيوب يأمن أنه المال يرجع له، لو ذهب عنه عياله لكفر أيوب، كفر بالنعمة، ترك الشكر. نزل إبليس تسلط على بنيه، في بعض النصوص والأخبار إنه وسوس لجماعة قتلوا أولاد أيوب، قتلوه. لما وصل الخبر إلى أيوب وضع رأس يد على رأسه وأخذ تراب وضع على رأسه، بعدين استغفر الله تبارك وتعالى حتى وضع التراب على الرأس. لما تلقى خبر قتل أولاده اعتبر شيء مخالف لآداب شكر النعمة الإلهية، سجد لله قال له: اللهم أنت الواهب الولد وأنت الآخذه. واستمر أيوب نعم في شكر لله. إبليس تسلط على بناته، بناته أصابهن المرض وهن في بيتهن وماتن، ماتت البنات. توقف أيوب عن الشكر أبدا. إبليس قال: أيوب قد أمن أن الله سيرجع عليه بنيه وأمواله، لو أن الله ابتلاه في جسده لكفر بالنعمة وكفر بالشكر. الله عز وجل أمن على قلب أيوب وعلى عينه وعلى سمعه، ونزل إبليس نفخ في منخري أيوب، انتشر المرض في جسده، ابتلي في جسده. وبنفس الوقت مجتمع من راحة أمواله، ازدراء عزلة، صار ما يتعامل معه. وهذا حال بعض البشر، من يحترمون الإنسان مع شديد الأسف ما يحترموا لقيمه، ما يحترموا لمبادئه، يحترموا لأمواله. إذا ذهبت الأموال يجد أنهم قد قللوا من احترامه. زين، الإمام الباقر عليه السلام يقول: فعزلوه، عزلوه. العمال اللي كانوا يعملون في أراضيه تركوا، ذهبوا عنه. راحت الأموال، افتقر، منو بقت معاه؟ بقت زوجته اللي هي رحمة بنت إفراهيم ابن يعقوب. صارت زوجته تخدم في البيوت، في بعض النصوص، وتأتيهم بالطعام إلها ولأيوب. أيوب صابر. في يوم من الأيام مر به جمع، قالوا له: ماذا صنعت يا أيوب حتى تركك ربك هكذا؟ الأنبياء كل شيء ولا شمات، وهذا مو يعني هذا الخلق انتقل من الأنبياء إلى الأولياء وانتقل إلى الصالحين. الشماتة تؤلم جدا. لما سمع أيوب هذا الكلام توجه إلى الله تبارك وتعالى، قال له: اللهم قد نزل بي من البلاء ما أنت تعلمه، وإني أدعوك أن تفرج عني. الله عز وجل أوحى إلى أيوب أن اذهب إلى هذه العين، إلى هذا المغتسل، فاغسل به جسدك واشرب من الماء. غسل جسده وشرب من الماء، رجعت إليه صحته. في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام: أرجع الله له أمواله، رجعت كل النعمة عليه. أيوب أبدا ما صار في صورة المذلة، ولا سمح لإبليس أن يقهره. أحيانا تشوف الشيطان إذا نزل بالإنسان البلاء وسوس إلى بالشكاية، وسوس إلى بالاعتراض على الله تبارك وتعالى، وسوس إلى بنسيان نعم الله. الإنسان الواعي، الإنسان المؤمن، هو الذي يلتفت لهذا المعنى، ما يستمع أبدا لوسوسة إبليس.
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ
لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا. اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعياً وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين. عليك بالعلم لا تطلب له بدلاً، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبداً، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشرة.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب. وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرق مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرق مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-9893-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوصه ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. جاء في مقدمة هذا الكتاب للإمام الخامنئي دام ظله أن المعصومين عليهم السلام كانوا شخصا واحدا، ولا ينبغي الشك بأن هدفهم هو هدف واحد، ولذلك فإننا وبدل أن ندرس سيرة كل واحد منهم بصورة منفصلة عن الآخر حتى لا نقع في فخ هذا الخطأ الخطر من وجود التناقض بين سيرتهم لوجود بعض الاختلافات الظاهرية، يجب أن نفرض وجود إنسان عمر 250 سنة. تعالوا معا أيها الأحبة نقرأ باقي مقدمة الكتاب.
كان سعي الأئمة عليهم السلام ومنذ وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحتى عام 260 للهجرة القمرية هو إيجاد وتأسيس حكومة إلهية في المجتمع الإسلامي، وهذا هو الأصل المدعى. لا نستطيع القول إن كل إمام كان بصدد تأسيس حكومة في زمانه وعصره، ولكن كل إمام كان يهدف إلى تأسيس حكومة إسلامية مستقبلية. أكان ذاك في المستقبل البعيد أو القريب؟ مثلا هدف الإمام المجتبى عليه السلام كان تأسيس حكومة إسلامية في المستقبل القريب، فقوله عليه السلام في جوابه للمسيب ابن نجية ولآخرين عندما سألوه عن سبب سكوته قوله قال تعالى وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، لهو خير دليل وإشارة إلى هذا المستقبل. أما الإمام السجاد عليه السلام وبحسب اعتقادي فكان يهدف إلى تأسيس حكومة إسلامية في المستقبل المتوسط، ولدينا شواهد في هذا المجال نذكرها فيما بعد. أما الإمام الباقر عليه السلام فيوجد احتمال كبير أنه سعى لتأسيس حكومة في المستقبل القريب، وأما بعد شهادة الإمام الثامن عليه السلام فأغلب الظن أن الأمر صار متوجها إلى المدى البعيد. إذن إن هدف تأسيس الحكومة كان نصب أعين الأئمة عليهم السلام دائما، لكن الزمن المنشود لتأسيسها وقيامها كان يختلف من إمام إلى آخر، وهذا هو معنى النضال السياسي. إن كل الأعمال التي كان يقوم بها الأئمة عليهم السلام بغض النظر عن الأمور المعنوية والروحية التي تهدف إلى تكامل النفس الإنسانية ورقيها وقربها من الله تعالى كانت أعمالا تهدف إلى تأسيس هذه الحكومة الإسلامية. فنشاطاتهم في نشر العلم والمناظرات التي كانوا يقومون بها ضد خصومهم في السياسة، ووقوفهم إلى جانب جماعة ووقوفهم في وجه أخرى، كلها تصب في هذا المجال ألا وهو تأسيس الحكومة الإسلامية. هذا هو المدعى. السؤال الأول: هل كان للأئمة عليهم السلام حياة سياسية أم لا؟ هل كانت حياتهم عبارة عن جمع مجموعة من التلامذة والمريدين والمحبين حولهم من أجل أن يبينوا لهم أحكام الصلاة والزكاة والحج والأخلاق الإسلامية والمعارف والأصول الدينية والعرفان وأمثالها فقط، أم غير ذلك؟ كان هناك أشياء أخرى غير التي ذكرت، وهناك إطار آخر في قلبي وروحي ما ذكر في حياة الأئمة، وهو عبارة عن تلك الحياة السياسية. فهذا أمر مهم جدا ومطلب ينبغي أن يتضح. بالطبع لا مجال للبحث الاستدلالي والمفصل في الفرص المختصرة، فأنا أعرض لرؤوس مطالب لعل الذين يمتلكون الرغبة يتابعون هذه القضية. ونحتاج في هذا الإطار إلى أن ننظر إلى الروايات مرة أخرى. يجب أن نتأمل في كتب التاريخ، وعندها سيعلم ما هي حقيقة حياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أو أئمتنا الآخرين عليهم السلام، التي ما زالت إلى يومنا هذا غامضة وغير مذكورة أو معروفة. بعد أن لوحظ في محيط الإمامة ومحيط أهل البيت أن هدف النبي لم يتحقق، أي قوله تعالى ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وبعد أن رأى الأئمة عليهم السلام أن تشكيل نظام إسلامي وتحقيق عالم إسلامي كما أراده الأنبياء، وبعد عصر صدر الإسلام قد تم نسيانه بالكامل، وأن الملكية قد حلت مكان النبوة والإمامة، وأن الكسرويين والقياصرة والطواغيت الإسكندريين، أي نسبة للإسكندر، وغيرهم من المعروفين بالظلم والطغيان عبر التاريخ قد سيطروا ولبسوا لباس الخلافة باسم سلالة بني أمية وبني العباس، وأن القرآن أضحى يفسر كما يريد أصحاب الملك والقدرة، وأن أذهان الناس قد وقعت تحت تأثير العمل الخياني لأولئك العلماء الذين جلسوا على معلف المطامع والتعلقات المادية للحكام والملوك. فبعد أن رأى الأئمة عليهم السلام كل ذلك، ظهرت خطة عامة في حياتهم. ونحن عندما نقول الأئمة نقصد بذلك جميع الأئمة، من أمير المؤمنين علي عليه السلام وحتى الإمام العسكري عليهم جميعا سلام الله وصلواته. وقد كنت ذكرت مرارا أنه علينا النظر إلى حياة الأئمة عليهم السلام، والتي استمرت لمدة 250 سنة كحياة إنسان واحد، إنسان عاش لمئتين وخمسين سنة، فلا ينفصلون عن بعضهم بعضا، كلهم نور واحد. فأي واحد منهم يتفوه بكلمة، تكون هذه الكلمة في الحقيقة قد جرت على لسان غيره من الأئمة، وأي واحد منهم يقوم بعمل ما، فإن هذا العمل يكون في الحقيقة صادرا عن غيره من الأئمة، وكأن هناك إنسانا عاش 250 سنة. فجميع أعمال الأئمة وطيلة 250 سنة هي عمل إنسان له هدف واحد ونية واحدة وتكتيكات مختلفة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ قاسم آل قاسم. موضوع البحث هو تقوية الإرادة.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العلي العظيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. أنا الإنسان العادي لما أقرأ هالقصة، هذا نبي صحيح، مخلص صحيح، لكن أنا ما حظي من صبر يوسف عليه السلام. إذا مرت علي الأزمات شلون أقف أمامها صامدا ثابتا؟ ضروري هذا. ثانيا، سمة أخرى من سمات يوسف عليه السلام، الإرادة. عنده إرادة قوية جدا مرتبطة بصبره أيضا، سبحان الله. إرادة، لكن الإرادة هذا اللي وعدنا نتكلم عليها اليوم. الإرادة تمثلت في ثلاث مواطن، قوة إرادة يوسف عليه السلام في ثلاث مواطن. الموطن الأول أمام إغراء امرأة العزيز، هذا موطن. الموطن الثاني أمام إغراء النسوة، وقال نسوة في المدينة، هذا موطن آخر غير ذاك. والموطن الثالث الإرادة القوية التي تجلت في قوله عليه السلام، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. سجن، وسجن يظهر من القصة أن فيه عذاب وفيه تعب. اقرأ القصة نفسها وشوف. يشكر الله على النعم، من النعم التي يشكر الله عليها أن الله أخرجه من السجن، يعني سجنه مو سجن عادي، لكن إرادة فضل السجن على هذا. تعال شوف الإرادة الأولى، موطن الإرادة الأولى، وهو من أصعب المواطن. شاب الله عز وجل أفاض عليه من جلاله وجماله، بحيث لو كان في غير يوسف ما يسلم عليه السلام. انت شوف الواحد منا اذا شويه شاف روحه شويه جميل يحوم بمرايه، ما تلاحظ هالايام؟ لا، ها،
لحوم بشنطة وذاور كان تماما مثل إلا خبرك يعني. أيوه. ليش؟ لأن الله شوية أعطاه وسامة وأعطاه حلاوة وأعطاه جمال. طالع في المراية وداخل طالع في المراية في كل مكان مخلي لهم مراية 5 في 6 إلى ويش يعني مغتر بهالجمال. خطير الجمال، خطير. زين ترى عنصر التفت إلى شوف النفسية تضعف النفسية. لذلك القرآن يريد يعالج هالمسألة هالمشكلة هذه في الإنسان، يقول التفت لا يغرك، لا تغتر بجمالك، لا تغتر بوسامتك، التفت لنفسك. زين فهذا من جهته موطن من المواطن، وهو في هذا الموطن الخاص نتكلم أولا عن هالجانب، جانب جمال يوسف عليه السلام. ثم وين يكون؟ كان في بيت العزيز، يعني في غربة. وعادة الإنسان في غربة يضعف في المقاومة، ما ويا أحد يناصره ويساعده. عادة الإنسان في مكان غربة يضعف. شوف يوسف عليه السلام. زين ثالثا في وين؟ في قصر مليء بجميع المغريات والمثيرات. تتدري البيئة لها دور لولا في الإغراء، لها دور. وهذا قصر من؟ قصر العزيز، يعني فيه جميع ما يوجب الإثارة لا شك ولا ريب، بيئة حاضنة للإثارة بشكل كبير مميز جدا وفي أعلى مستوياته. رابعا امرأة العزيز، امرأة العزيز بطبيعة الحال زوجة السلطان تختار شلون؟ مميزة لولا؟ قطعا مميزة، أيضا في أعلى المستويات، مستويات الجمال والكمال، مو واحدة عادية يعني. شاب في غربة، زين ليس له مساعد، وعند هذه المسحة الجمالية العالية التي لا تعد ولا توصف، وأمامها المغريات وفيها البيئة وأمام هذه المرأة. ثم وراء كل هذا، هذه مو بس يعني خلا بامرأة، لا، المرأة بنفسها قالت هيت لك. صلوا على محمد وعلى محمد. يعني إلى هالحد نسوة المدينة وش يقولوا؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد أحسنتم، قد شغفها حب، شغفها على مستوى البحث اللغوي يعني شق حجاب قلبها، سيطر. صحيح من اللي قالوا لولا أنهم رأوا أنه سيطر على قلبها امتلق واحترق قلبها، احترق. ويوسف هذه مو أول مرة، هي جاهي مرة واحدة، لا هذا ينفاض بها الكيل، وإلا سنين، بعض الروايات 7 سنين ويوسف مطرق برأسه ما يرفع رأسه لها أبدا، أبدا ما يطالع فيها. ارفع رأسك، قال إني أخاف الله. تصور هذا، أخاف الله، خوف الله حن راسه إلى الأرض. سنين متطاولة الشاب يسأل وش أسوي أمام هالمغريات، هذا علاج لولا؟ قل للمؤمنين شنو؟ يغضوا، وقل للمؤمنات يغضضن. شاء الله ما يدري بالنفس الإنسانية، لكن الغض إلى دور كبير. سبع سنين بعض الروايات مطأطئ برأسه. ارفع راسك رد عليها، كلمني رد عليها. ليش كذا؟ ابدا. 7 8 9 اسئله وابدا ما يجاوب، ما يرد الا بما يرضي الله عز وجل. ماكو. وبعدين في هذا الموقف الحرج الشديد الشديد، لا اطيل عليك حتى تعرف شلون الانسان اذا كان داخله نظيف في الهزاهز في الشدائد وش يطلع منه، شلون يطلع منه؟ إلا رتبه في الداخل يطلع عند الأزمات الشديدة. شوف وش تتخلي في داخلك يطلع في وقته. يوم زين فعلت ما فعلت، غلقت الأبواب وقالت هيت لك. وش قال؟ تدروا الكلمة شنو معنى هذه؟ أنا عن الشباب الرجال والإخوان أساتذة يسامحوني، أنا عن أولادي يعني. قال معاذ الله. ليش اختار هالكلمة دي دون غيرها؟ ليش ما قال مثلا استغفر الله، طلب الستر، طلب شيء؟ هالكلمة بالخصوص لا، والصياغة التفت إليها. قال معاذ الله. معاذ مفتوحة في النحو، معاذ مفعول مطلق يقولوا، يعني أعوذ بالله معاذا. فمعاذ الله يعني ويش؟ يعني توحيد الله سبحانه سيطر عليه بحيث نسي حتى نفسه في تلك اللحظة. ما قال إني، مريم عليها السلام ويش قالت؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت، قالت إني، قالت إني. مقام توحيدها وين؟ ومقام توحيد يوسف وين؟ توحيد يوسف مراتب عالية، هذا ما عنده إني وما عنده أعوذ، لا، قال معاذ الله. وقفة وإرادة قوية أمام هالإغراء، الإغراء المنفتح المفتوح بجميع صوره وأشكاله ومستوياته، لكن معاذ الله. ليش؟ إنه ربي. هذا كمال التوحيد، توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية كامل. يوسف عليه السلام قال معاذ الله إنه ربي. بعد اتكأ على شيئين، الربوبية وعلى النعم وعلى المنعم، شكر المنعم. إنه ربي أحسن مثواي، يعني القرآن يخاطبنا يقول تعالوا أنتوا مو مثل يوسف، إحنا أنعمنا عليكم. مو مقتضى شكر المنعم أن الإنسان ما ينسى ربه، خصوصا في مثل هالظروف. الله أعطاك أيها الإنسان نعمة القوة ونعمة حتى نعم الغريزة حتى تعيش بها لو لا، لكن مو يصرفها الإنسان فيما لا يرضي الله. على كل حال، اللهم صل على محمد وآله، وأعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم، فرج عن المكروبين، قضى حوائج المحتاجين، شف المرضى بشفائك، داوهم بدوائك. يا الله ارحم الموتى من العلماء والشهداء، موتانا موتاكم موتى المؤمن حاج عبد أبي علي، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة والصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ قاسم آل قاسم، نسألكم الدعاء.
الله يا من وهدني عقلا، الله يا